تكلم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عن منزلة الإجماع من الأدلة الشرعية، يقول لا في الإجماع في المنزلة الثالثة من حيث الدليل الشرعي، فالكتاب أولا ثم السنة ثم الإجماع. وهناك من العلماء من يجعل الإجماع مقدما على الكتاب والسنة في الاستدلال، من العلماء من يرى أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. أما وجهة نظرهم في ذلك فهم يقولون أن الإجماع لا ينسخ، الإجماع لا ينسخ، حيث إن الأمة لو أجمعت في عصر ما من عصورها على مسألة واحدة فيستحيل أن يكون هذا باطلا كما قدمناه، لأنها لا تجتمع على ضلالة. ومعنى هذا أن مثل هذا الحكم لا ينسخ ولا يأتي بعده الإجماع ينسخ. ثانيا أن دلالة بعض آيات القرآن وبعض الأحاديث دلالة ظنية، يعني لا يمكن القطع بهذه الدلالة نظرا للاختلاف حول ما يقولها وما يفهم منها. وأما دلالة الإجماع فقطعية، لأنه لا يكون إلا في أحكام شرعية عملية واضحة الدلالة نطق بها جميع المجتهدين، فدل هذا على قطعية دلالته على المقصود بخلاف حديث ما قد يفهم هذا منه أو قد يفهم هذا منه فهما ويفهم هذا منه فهما آخر يخالفه. يقول الشيخ والصحيح ما قدمناه من تقديم الكتاب والسنة على الإجماع من حيث ترتيب الأدلة، ولكن لو فرض وجود إجماع صريح عارضه حديث ما في اختلاف في مدلوله ومعناه فإننا نقدم الإجماع الصريح، علما أنه يستحيل وجود إجماع لا يستند إلى نص، فيكون الإجماع هنا بمثابة تقديم نص على نص أو ترجيح مدلول نص على مدلول نص آخر. ثم يتكلم الشيخ عن مستند الإجماع، يقول قد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد استقرأنا المسائل التي أجمعوا عليها فلم نجد إجماعا لا يستند بلا نص. هذا إيه بالاستقراء؟ قد استقرأنا، الشيخ الإسلام تيمية يقول قد استقرأنا المسائل التي أجمعوا عليها فلم نجد إجماعا لا يستند بلا نص. وهذا الذي قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل على أن مستند الإجماع الصحيح هو النص من الكتاب والسنة وليس الرأي المجرد. ويفيد أيضا أن الإجماع الصحيح المنقول إلينا نقلا صحيحا يستحيل أن يخالف النص أبدا، لأن الأمة يستحيل أن تجتمع على ضلالة، ولا شك أن مخالفة النص ضلالة. فإن وجد على الفرض نص يخالف إجماعا صحيحا فلا بد أن يكون هناك نص آخر راجح على هذا النص، وهذا هو مستند الإجماع. أو يكون معارض الإجماع هو الفهم الخاطئ للنص وليس النص نفسه كما فهم أقوام كثيرون ما أجمعت عليه الأمة بأنه مخالف للأصول أو للنصوص، وعند التحقيق يتبين أن فهمهم للنص هو المخالف لإجماع الأمة وليس النص كما احتج الخوارج بقوله تعالى إن الحكم إلا لله. قالوا إن الحكم إلا لله، فقالوا لا يجب تحكيم الرجال لأن الله قال إن الحكم إلا لله، فخالفوا إجماع الأمة على القبول بتحكيم أهل العلم فيما شجر من خلاف بين المسلمين. وأين كانت الآفة؟ كانت في عقولهم وفي فهمهم الكفر، واضح واعتدادهم لأنفسهم، فإنهم يعني فاتهم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتحكيم فبعثه حكما من أهله وحكما من أهله، إن كان في حق امرأة زوجة وزوج وشقاق بينهما أمر بالتحكيم لحفظ مصلحتهما، أفلا يجوز التحكيم لمصلحة المسلمين كما كان في هذه الفتنة؟ واضح الذي اعترض فيها الخوارج قائلين لا حكم الا لله، وذلك قال لهم عليهم رضي الله عنه قولة حق اريد بها ناصر، يركبون المطايا الخير للشر. كذلك في جزاء الطيب يحكم به لو عدل منكم، واضح في دم الاملك هناك يعني ايه تحكيم، فما دامك في بناء المسلمين فهذا من عقلهم القذر التدلل بالايه، وكما يقول بعض العلماء وكم من فقيه خابط في ضلاله وحجته فيها الكتاب المنزل. لكن كيف نفهم القرآن؟ نفهم القرآن بفهم الصحابة وعلماء أهل السنة والجماعة. كذلك ما ادعاه الشيعة في رفض إجماع المسلمين على خلافة الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما، قالوا إن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، والحديث متفق عليه. فطبعا النص صحيح كما كنا متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة، ولكن فهمهم للنص هو الخطأ، وهم خالفوا الإجماع بالفهم الخاطئ وليس بالنص الصحيح. أما أقسام الإجماع فيكون صاحب التأكيد مبينا أقسام الإجماع، يقول ينقسم الإجماع باعتبار الثبوت إلى قسمين، الإجماع القطعي والإجماع الظني. أما الإجماع القطعي فهو ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا وقطع فيه بانتفاء المخالف، فيكون مستنده نصا من الكتاب أو السنة، هذا هو الإجماع القطعي. نقل بالتواتر قولا أو فعلا قطع فيه بانتفاء المخالف، أنه لا يوجد أبدا أحد مخالف قطعا، ويكون مستنده نصا من الكتاب أو السنة. إذا لابد من ثلاثة شروط في الإجماع القطعي. أولا أن ينقل متواترا قولا أو فعلا. ثانيا أن يقطع فيه الانتساء المخالف. ثالثا أن يكون مستنده نصا من الكتاب أو السنة. وعليه فإن الإجماع الذي يتوفر فيه تلك الشروط حجة قاطعة لا يجوز مخالفته البتة. مثاله توسل عمر رضي الله عنه بعمه بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرماد في المشهور، لما اشتد فيهم الجد حتى حلف عمر ان لا ياكل سمنا حتى يخطب الناس، ثم استسقى بن عباس فقال اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا. أنا بحث شيء على الفاضي نعم. فكذلك معاوية رضي الله تعالى عنه توسل بيزيد بن الأسود، فهذا إجماع على عدم جواز التوسل بالميت، وإلا يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إجماع الصحابة على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما. هذا هو القسم الأول من قسم الإجماع، إجماع القطعي. أما الإجماع الظني فهو ما نقل في التواتر قولا أو فعلا ولم يقطع فيه بانتفاء المخالف. نقل في التواتر قولا او فعلا لكن لم نقطع فيه لانه لا يوجد احد مخالف. فهذا لابد فيه من ثلاثه شروط: ان ينقل متواترا قولا او فعلا، ان لم يقطع فيه بانتفاء المخالف، ان يكون مستنده نصا من الكتاب او السنه. وعليه فان الاجماع الظني حجه ما لم يعارض، فان تعارض مع نقص قدم الاقوى دلاله، وفي ذلك يكون شيخ الاسلام والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به، ومقدم على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو اقوى منه. فمتى كان ظنه بدلاله النص اقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلاله النص، ومتى كان ظنه بالاجماع اقوى قدم هذا، والمصيب في نفس الامر واحد. ويسمى هذا الاجماع اجماع الاستقرائي او الاقراري، ومنه الاجماع السكوتي. ويذكر الشيخ عبد الرحمن مراتب الإجماع، يقول للإجماع مرتبتان مشهورتان هنا: الإجماع القولي والإجماع السكوتي. أما الإجماع القولي فهو ما نقل من كلام مجتهد الأمة وعلمائها نصا، وذلك بأن يكونوا قد تكلموا به أو قضوا به، ويسمى هذا الإجماع الإجماع الصريح. وهذا هو الإجماع الحقيقي الذي يحتج به على مخالفه، ومثل هذا الإجماع هو ما يكفر مخالفه، إجماع صريح. أما النوع الثاني فهو الإجماع السكوتي، وهو ما نقل عن بعض العلماء بالنص ولا يعرف رأي الباقين من مجتهد الأمة، يعني أن تشتهر فتوى أو حكم لبعض علماء المسلمين ولا يعرف مخالف لهم. وهذا الإجماع السكوتي دليل ظني وليس دليلا قطعيا، لأن الساكت لا ينسب إليه قول، وربما لو سئلوا لأفتوا بغير ذلك. وكذلك ربما كان هناك مخالف لمثل هذا الإجماع ولا نعلمه نحن. وهذا الإجماع السكوتي هو الذي يدعيه كثير من الناس، وقد قال فيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدري أن الناس اختلفوا، أي أن القول بأن هذه المسألة من مسائل الإجماع ولا يعلم فيها ولم ينقل فيها إلا رأي طائفة منهم فقط يعد كذبا، لأن الناس يمكن أن يكونوا قد اختلفوا. وهذا الإجماع على كل حال دليل ظني ويجوز العمل به وليس حجة قطعية. فالإجماع السكوتي في الحقيقة هو رأي جماعة من الفقهاء محصورة بعدد يسير محدود، فما كان رأيا يحكى عن 10 أو 20 لا يصلح أن يكون دينا يحجر على الأمة بعدهم خلافه ويكون حجة ملزمة للناس إلى يوم القيامة، على أن كثيرا من تلك الإجماعات يدعى فيطلع من لم يدعي على قول مخالف له صادر من أهل عصر ذلك الإجماع. ما حكم منكر الاجماع؟ كما قلنا الاجماع لابد له من مستند، يعني لابد ان يستند الاجماع الى نص من كتاب او سنه. فان كان الاجماع مستندا الى النص وقطع فيه بانتفاء المخالف فمن خالف كفر، كما قلنا المراد هذا لا يتحقق الا فيما ايه؟ فيما علم من الدين بالضروره. فمن خالف كفر، ولكن لا يكفر احد الا ان يستفاد من اهل الحل والعقد ويعرف بالحق ولا يمتثل. ودليل ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال: لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبيان هنا من قبل اهل الحل والعقد على المخالف شرط لاستحلال اطلاق لفظ الكفر عليه. واما الاجماع المستند لنص غير معلوم ولم يقطع فيه بانتفاء المخالف فلا يكفر مخالفه. ثم يذكر الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني ما عده بعض الناس اجماعا وما لم يعدوه اجماعا، لان الاجماع سمع عليه مجتهد الامه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من الصحابه او التابعين او من بعدهم. وان كان الاجماع بعد الصحابه متعذرا غالبا، وسواء اتفقوا على المساله ابتداء او بعد اختلاف كلام القران، المهم النهايه انهم اتفقوا، فهذا ينعقد الاجماع. واختلافهم في نمج المكر ثم اتفاقهم عليها، وينبني على هذا يعني عدة مسائل. أولا ما يتعلق باتفاق أكثر، أو إذا يقول إذا اختلف، يقول صاحب التأثير اختلف مجتهد عصر على أقوال ثم اتفق من بعدهم على قول. ثانيا اتفاق أكثر المجتهدين. ثالثا اتفاق أهل المدينة. رابعا اتفاق الخلفاء الأربعة. يقول الإجماع ممكن وقد وقع، ولكن في عصر الصحابة، أما بالنسبة لمن بعدهم فهو متعذر غالبا كما قال شيخ الإسلام. إذا اختلف الصحابة على قولين واجتمع من بعدهم على قول منهما يعد ذلك إجماعا، لكن نقول إن هذا متعذر إيه؟ بعد الصحابة. كذلك لا يعد اتفاق أكثر المجتهدين إجماعا، لأن الأدلة تنص على أن اتفاق الأمة هو يعني داخل حد الإجماع وليس بعض الأمة. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى: ما عده بعض الناس اجماعا وليس به اجماع. اولا اجماع اهل المدينه، اجماع اهل المدينه. فقد ذهب الامام مالك بن انس امام دار الهجره رحمه الله تعالى الى ان اجماع اهل المدينه على امر ما من امور الدين هو حجة شرعية يخصص به النص العام ويرد به ما خالفه من أخبار الآحاد الظنية. ومستند الإمام مالك ومن تبعه في هذا يأتي على الإجماع. أولا أن المدينة هي عاصمة دولة الإسلام الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وفيها نما الإسلام وترعرع، ومعظم الصحابة مكثوا فيها وماتوا بها ومن تبعهم بإحسان، وهؤلاء هم خير القرون في الإسلام. ثانيا أن أهل المدينة لم يعرف عنهم كذب وابتداع بخلاف ما نشأ في أمطار الإسلام الأخرى. ثالثا أنه يستبعد أن يكون شيء فعله أهل المدينة جيلا بعد جيل في القرنين الأول والثاني الهجريين والسنة أو القرآن على خلاف ذلك الشيء. عرض جمهور العلماء الإمام مالكا في ذلك، أن الإمام مالك رأى أن الإجماع إجماع أهل المدينة من هذه الأدلة، فعرضه الجمهور بأنه ليس هناك آية أو حديث توجب اتباع ما كان عليه اهل المدينه، والحجه في النصوص. ان الله لم يجمع امتي ولم يقل اهل المدينه على ضلاله، واضح. لا يوجد نص ايه او حديث يوجب اتباع اهل المدينه والحجه في النصوص الشرعيه. ثانيا ان من خيار الصحابه والتابعين من كانوا في امطار الاسلام، وانه لا يستبعد ان يكون معهم من العلم والفقه ما لم يكن عند اهل المدينه. والصحيح أن القول بأن إجماع أهل المدينة حجة أو ليس بحجة ليس على إطلاقه. وخير من فصل هذا الأمر هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما سنويش. والصحيح أن القول بأن إجماع أهل المدينة حجة أو ليس بحجة ليس على إطلاقه. وخير من فصل هذا الأمر هو الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول في فتاويه: إجماع أهل المدينة على أربعة مراتب. أولا ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقلهم مقدار الصاع والمد وترك طبقة الخضروات أو الخضروات والأحداث الأوقاف. فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. ثانيا، العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي. قال في رواية يونس ابن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق. وكان ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها. قال أحمد: كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة. ثالثا، إذا تعارض المسألة دليلان كحديثين وقياسين وجهل أيهما أرجح وأحدهما يعلم به أهل المدينة ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ولأصحاب أحمد قولان. رابعا، العمل المتأخر بالمدينة هل هو حجة شرعية أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو أيضا قول أهل التحقيق من أصحاب مالك. مما يحكى على أنه إجماع أحيانا ولكنه ليس إجماعا في الحقيقة، إجماع الأئمة الأربعة. فاتفاق الأئمة الأربعة على مسألة ما لا يعتبر إجماعا ولا يدخل في اصطلاح أهل الأصول عن الإجماع. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما أقوال بعض الأئمة الفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين. وقد ذكر الإمام ابن تيمية مسائل هنا خالف فيها من خالف أقوال الأئمة، كتحديد مسافة القصر وجمع الطلاق بالثلاث في مجلس واحد وجعل الحلف بالطلاق طلاقا وغير ذلك. والذي خالف في هذه المسألة أو المسائل لا يكون مخالفا للإجماع بل الصواب هو ما ذهب إليه من خالف في هذه المسائل. أيضا مما يدعى فيه الإجماع وليس بإجماع الأخذ بالأقل. الأخذ بالأقل يعني في الأمور المقدرة، مثلا مسألة دية الكتابية قيل إنها مثل دية المسلم، وقيل إنها على النصف، وقيل على الثلث، فيكون الأقل هو الثلث، فقالوا يكون هذا القدر مجمعا عليه. مثل هذا لا يسمى إجماعا، لأن الأخذ بالقول الثالث هو مخالف حتما لمن يقول بالقول الثاني والأول. لماذا؟ لأنه لم يوفي ما ألزموه. هم أوجبوا يعني دية كاملة، ففي الطريق الثاني أوجب النصف.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عندما تميد الأرض تحت أقدام الناس لا نجد بين الناس من يستطيع أن يحدد موقفه ولا مصيره. فإذا حصل زلزال مثلا يكون الجميع مأخوذين بدهشة المفاجأة، وليس لأحدهم فرصة لكي يسأل غيره، بل لا يخطر في بال أحد أن يسأل غيره عما يحدث. العين التي تستطيع أن تسجل هذه الحركة يجب أن تكون خارج المجال وفي وضع معزول تماما عن تأثير مجال هذه الأحداث. أيضا العقل الذي صنع قصة جحا وهو يقطع الغص في وضع معكوس أراد أن يقرب لنا هذه الصورة، صورة فقدان الوعي الذي يصاحب مثل هذه الحركة في مجالها المعين. فما دمت في داخل تأثير هذه الحركة لا تستطيع أن تكون على وعي بما أنت فيه. جحا يقف على طرف غصن يعمل هو في قطعه من ناحية الجذع دون أن ينتبه إلى حتمية السقوط أو الوقوع الذي سوف يصير إليه، يقطع الغصن وهو جالس على الطرف الخارجي منه. فلا شك أنه إذا ظل ينشر هذا الغصن سوف يقع في الأرض حتما. إذا مر به من ينبهه إلى هذا المصير الذي انتهى إليه فعلا بعد قليل، فإنه ينهض ويعدو خلفه قائلا: لقد استطعت أن تتنبأ بسقوطي قبل أن يحدث، فلن أدعك حتى تنبئني بنهايتي متى أموت. هو لم يأتيه بشيء عجيب، كل ما في الأمر أنه كان خارج دائرة التأثير بحيث هو متحرر من تأثير هذا المجال ويرى الصورة من بعيد فيستطيع أن ينبه إلى الخطر. هذه الصورة تمثل واقع المرأة المسلمة في هذا الزمان، بل تمثل واقع كثير من يعني قطاعات الأمة. ومن ثم نحن دائما يعني نقول نحن نطالب بأن نرتقي إلى مستوى السلف الصالح رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأننا بالضبط صورتنا إذا استنشقنا الهواء النقي وعدنا من جديد لتجديد هذا الهواء بأن ننقذ أنفسنا من السموم التي نتنسمها ليل نهار، لا يستطيع أحد ألا يتنفس رغما عنه إذا مشى في الشارع فإنه يتنفس سموم، سموم الرصاص المنبعث من عادم السيارات وكل أنواع السموم الأخرى. شائم أبا لابد أن يتنفس هذا الهواء، فبالتالي هو شائم أبا يتأثر بصورة أو بأخرى، وإن تفاوتت درجات التأثير طبقا للمستوى العلمي للإنسان أو الفكري لا يكاد أحد أن يخلو من تأثير هذا الجو من حولنا. فأقرب مثال أيضا يصور لنا الصورة هؤلاء الذين يعني يجلسون في الغرف المغلقة في الأرياف مثلا في مثل هذا البرد القارس ويشعلون الفحم، هم يريدون الاستدفاء بهذا الفحم، ثم إذا بغاز الأول في كربون غاز السام القاتل ينبعث رويدا رويدا حتى يستنفذ كل الأكسجين مثلا فيختنقون بسبب هذا الأمر. فإذا قام أحدهم قبل الوصول لمرحلة الاختناق وهو لا يشعر، إذا قام وفتح النافذة بحيث يدخل هواء نقي تعود إليهم الحياة من جديد. فالهواء الذي نعيش فيه يجبرنا على أن نتنفس هذه السموم القاتلة، السموم في العقيدة، السموم في المنهج، في كل شيء سموم.
فريق الثاني قال الثلث، فلا ينبغي أن يقال إنهم متفقون على الثلث، لا، لأن من أخذ بالأقل هو الثلث خالف قول من قال بالنصف أو بجميع أجزاء. فعملية الأخذ بالأقل في مثل هذه التخديرات لا يسمى إجماع. ما هو أثر القول بإجماع؟ ضبط قضايا الإجماع والعمل بها لها أثر عظيم في حياة الأمة الإسلامية، فهي أولا تجمع كلمة الأمة على كلمة واحدة وتحارب من يشذ أو يخرج عن اتفاقه. ثانيا تطبيب الأمة فيما اتخذته من قرارات مصيرية كان اتخاذها لها بفضل من الله ورحمة مما قامها من الخلاف والشقاق. ثالثا سد الطريق على محبي الانفراد والشذوذ ممن يخرجون في كل وقت يريدون أن ينفردوا عما أجمعت عليه الأمة قديما، كقول من يقول اليوم بإلغاء السنة والاكتفاء بالقرآن، ومن قال بالأمس من الخوارج لا نعمل بالرجل، ومن أراد أن يتبعهم في ضلالتهم اليوم، وقول من يقول الصلاة ثلاث فقط وكل صلاة ركعتان فقط، ونحو هذا ممن يصدر عما يزعم أنه مع المسلمين وليس معهم على الصحيح. فمن خالف إجماع الأمة وما استقر عليه رأيها وتشريعها في فروعها الزائرة فلا شك أنه مشاق لله ورسوله متبع غير سبيل المؤمنين. وهذا كله نقوله بالطبع في الإجماع الحقيقي الذي يقول فيه الإمام الشافعي: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجمع عليه، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. وأما المسائل الفرعية التي هي مظنة الاختلاف لتزاحم الأدلة وعدم توفر دواعي نقيها، فمثلها على أنها ليست مسائل الإجماع فإنه لا يجوز تكفير المخالف ولا تسليكه من أجلها لأنه لا يتصور في مثلها إجماع. قال الجويني في البرهان: وأما فرض اجتماع على حكم مضمون في مسألة فرضية ليست من كليات الدين مع تفرق العلماء واستقرارهم في أماكنهم وانتفاء داعية تقتضي جمعهم فهذا لا يتصور مع افتراض العادة، فإذا من أطلق التصور أو عدم التصور فهو زلل. يعني هذا خلاص حقيقة ما قيل في قضية الإجماع، ويعني كما أشرنا من قبله فإن الإجماع يعني عند الأصوليين يعني في بعض المسائل المشكلة كما أشرنا إليها، وقلنا إن الإجماع هو ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة أو ما يعبر عنه أحيانا بما هو مقطوع به في دين الإسلام أو مما علم من الدين بالضرورة. طبعا هذه المسألة مسألة شائكة كما أشرنا، قد تحتاج مزيدا من التفصيل، لكن نحن سنكتفي الآن بهذا القدر ونرجع الكلام بالتفصيل الأكثر فيها نشوفها بعد. لكن من أراد أن يفصل فيما ذكرناه هذه الليلة هناك كتاب بحث جيد وقيم في هذه المسألة، وهو نظرة يعني نقدية للإجماع الأصولي. الإجماع الأصولي يعني الإجماع على تعريف الأصوليين، فيه نظر أشرنا إلى معظم المسائل، لكن هذا الكتاب الحقيقة للدكتور عمر أشقر اسمه نظرة في الإجماع الأصولي، فيه تفصيل كلام لمن أراد يعني أن يتعجل الاطلاع على هذه التفاصيل. لكن إن شاء الله فيما بعد سوف نتكلم إذا أتيحت فرصة أخرى في قضية الإجماع بتفصيل أكثر من هذا. نكتفي الليلة في هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمع الكريم، تمت بحمد الله المحاضرة الثامنة، ونشرع الآن في تقديم المحاضرة التاسعة. نسأل الله أن ينفعكم بما تسمعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وانحرافات عن الشريعة المطهرة. فإذا فتح لنا شخص نافذة يمر منها الهواء النقي، أعني نافذة إلى عالم السلف الصالح الذي كان على أكمل صورة يعني أراد الله البشر أن يكونوا عليه، وهي صورة خير أمة بقية للناس. حينئذ هذه طريقة الاستنقاذ من الهلاك الذي حتما سنصير إليه إذا استمررنا في تنفس هذا الهواء المسموم، أو إذا استمررنا في نشر الغصن من الجهة الخارجية بحيث نكاد نهوي عما قريب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون الآن وبالذات في قضية المرأة هناك اندفاع محموم وراء شيء لا يعرف ما نهايته، واقع يدور بنا كما تدور الرحى، ولا يتاح أن يتخلص من ضغطه إلا من استطاع أن يعزل نفسه عن مؤثرته بحصانة فكرية وعلمية مزودة بمقاييس الطوارئ التي تنبه إلى يعني مواقع الخطر. في قضية المرأة بالذات، وهي القضية التي شرعنا في الكلام عنها الأسبوع الماضي، المؤلم في هذه القضية هو أن المرأة رضيت أن تؤلف نقطة الضعف، فهي ملقية بزمامها إلى التيار يقذف بها حيث اتجه وسار دون أن تفكر بالمقاومة، وأصبحت كل طاقاتها موجهة للاندفاع وراء هذا التيار. أصبح يعني مثل حجرة الانفجار في محرك السيارة، تدفع وتدفع لكن لا تدري أنها في النهاية سوف تنتهي إلى الهاوية. بلغ الاستخفاف بالمرأة مداه حين صور لها أنها بهذا المسلك ترتفع إلى أعلى وأعلى، أنهم يريدون عزة المرأة، يريدون مجد المرأة، يريدون تحرير المرأة، الرقي بالمرأة، حتى من شدة تركيز السموم إذا فتحت الآن قضية تعدد الزوجات هذه ينظر لها بالذراء أو نوع من الاحتقار للشريعة نفسها، فيقع الناس في مطبات الكفر دون أن يشعروا، لأن الذراء حكم شرعي أباحه الله سبحانه وتعالى، أو الطعن فيه أو نقده هذا مخرج من الملة لا يختلف في هذا إثمان على الإطلاق. أصبح الناس يقعون في هذه المطبات المهلكة دون أن يشعروا بالمصيبة، وهو الإنسان ممكن لا يعدد زوجته وحر، لكن أن يعتقد أن هذا فيه إهانة للمرأة واحتقار لها أو يطعن في حكم الله سبحانه وتعالى الذي نص عليه القرآن الكريم، فهذا سقوط في هوية الكفر. وهذا كله بسبب هذه السموم التي نتنفسها ليل نهار ونحن لا نشعر بالهلاك الذي نحن على وشك يعني الوقوع فيه. الطعن في أي شريعة إسلامية أو معاداة المسلم لأجل تمسكه بدينه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فالمرأة التي تخدع ويصور لها أنها بهذه الأشياء ترتفع إلى أعلى وإلى أعلى، هي لم تفطن في الحقيقة أن هذا الارتفاع إلى أعلى ليس نوعا من التسامي والرقي والتحرير إلى آخره، وإنما هم يلعبون بها كالكرة الطائرة تتخاذفها أيدي اللاعبين فتتهادى في كل اتجاه، ولعلها مع ذلك لو نطقت لفأخرت لأنها ترفع على أكف المعجبين إلى أعلى. جاهرت المرأة المعاصرة إلا من رحم الله بالإعراض عن دينها. قد يلتمس لها بعض الناس عذرا لنقص عقلها أو ضعف دينها، لكن ما عذر الرجال الذين استغلوا نقصها فنقصوا عنها عقلا ودينا أيضا، وراحوا يدفعونها بإصرار إلى هلاكها بما يخالف العقل والنقل والفطرة. جاء اليوم الذي يدفع فيه الرجال زوجاتهم وبناتهم دفعا إلى أفعال هي مصادمة، مصادمة صريحة وقاطعة لحكم الله سبحانه وتعالى ولشريعة الله. فلا شك أن الحديث عن المرأة وعن أوضاع المرأة هو حديث الله.
من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام في كتاب البيان المأمون في علم الأصول إلى الكلام على الدليل الرابع وهو القياس، وسبق أن تكلمنا على القرآن والسنة والإجماع. أما تعريف القياس لغة من قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا، وقتته وقيته يعني إذا قدره على مثاله، والمقياس هو المقدار وما قيس به آلة القياس. أما التعريف الاصطلاحي فالقياس هو إلحاق واقعة لا نص عليها بواقعة أخرى منصوص عليها لتساوي الواقعتين في علة الحكم. هذا هو التعريف الاصطلاحي للقياس، إلحاق واقعة لا نص عليها بواقعة أخرى منصوص عليها لتساوي الواقعتين في علة الحكم. ومثاله إلحاق أنواع ظهرت من الخمور بالخمر التي كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن علة الحكم هي الإسكار، والإسكار موجود في هذه الخمر وموجود أيضا فيما استجد من أنواع الخمور. فاتخاذ الخمر من البصل مثلا حرام، والمتخذ خمرا وإن لم يكن موجودا في عهد التنزيل، لأن الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر يعني هذه العلة موجودة في هذا وفي ذاك. وإيجاب الزكاة في الأرز واجب، وإن كانت الزكاة منصوصة في التمر والزبيب والقمح والشعير فقط، فيقاس الأرز عليه بجامع العلة وهي الكيل والادخار والقوت، وهذا موجود في القمح والأرز لأنها تكل وتدخر وتقتات. كذلك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الربا في 6 أشياء منصوص عليها، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالمثل، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم من رواية عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. ولا شك أنه يحرم الربا في كل ما يماثل هذه الأشياء المنصوصة كالأرز والفول والعدس، وهذا هو ما يسمى بالقياس. وسبق في باب الربا أن تكلمنا بالتفصيل على علة الربا واختلاف العلماء في علة الربا. فما علة الربا في الذهب والفضة مثلا؟ علة الربا في الذهب والفضة العلة، العلة الثمنية، مش الذهب والفضة هي الأثمن أو هما الأثمن، فالعلة كونهما إيه؟ ثمنا. كذلك ما العلة في البر والشعير والتمر مثلا؟ الكيل والادخار والقوتية، قوت. أما أركان القياس فنستطيع أن نستنبطها من التعريف الاصطلاحي: إلحاق واقعة لا نص عليها، وهذه المسمى بالإيه؟ بالفرع، الفرع بواقعة أخرى منصوص عليها، وهذا هو الأصل، لتساوي الواقعتين في علة الحكمة، لتساوي الواقعتين في علة الحكمة. فهنا الركن الثالث هو العلة، والإلحاق هو إلحاقها بها الحق، يعني تأخذ نفسها الحق. يقول أركان الشهيد لأنها بالفعل هي نصف البشرية، والذي لابد أن نركز أو نلفت النظر إليه هو أن الكلام على المرأة ووضع المرأة إنما ينطلق بصفتنا مسلمين حريصين على التناصح مع أخواتنا في الإسلام، حريصين على صيانتهن وحمايتهن. اعتاد بعض من يسمونهم الأدباء والمفكرين إلى أن يصنفوا الناس صنفين، فكل من وافق أهواءهم وسار في ركابهم فهو صديق للمرأة، وكل من خالفهم فهو عدو للمرأة، يطلقون عليه لقب عدو المرأة لأنه لا يواكبهم في ضلالته. عملية موضوع عدو المرأة واحتقار المرأة إلى آخره في الحقيقة لا يتصور أبدا أن يكون هناك إنسان سوي ويكون عدوا للمرأة، لأن أي امرأة هذه التي سوف يعاديها؟ هي أمه أو زوجه أو ابنته أو أخته أو قريبته، كيف يكون رجل المسلم عدوا لهؤلاء؟ كذلك هؤلاء الذين يدعون صداقة المرأة ويقومون على دعوة تحريرها ويقودون تجمعاتها هم في الحقيقة ألد أعدائها، لأنهم يتاجرون بقضيتها وينتفعون من خلالها ويموهون على ضحاياهم بدريق المصطلحات الخاضعة. وهذه المصطلحات الخاضعة البراقة، تحرير المرأة، الرقي، التقدم، التحضر إلى آخره، هي في الحقيقة مثل ساتر الدخان الذي يطلقه المحاربون ليغطوا الزحف حتى يتمكنوا من الزحف واقتحام الحصون، ثم لا تلبث النفوس الضعيفة أن تخر طبيعة تحت مطارق أوهام الحرية وأوهام التحرير، وقد تبلورت وتجسدت على أيدي هؤلاء الأنصاف وهؤلاء الأصدقاء في معان طريفة من الفوضى المنظمة والمنمقة. ترقت المفاهيم الآن في مثل هذا العالم الفسيح حتى أصبح كل ذي بصيرة يملك من قوة الحد ما يتلمس به اليد الصهيونية واليد اليهودية وراء انهيار صروح الأخلاق في كثير من الأمم. فلا شك أن هذه اليد مختفية بالفعل وراء كثير من قضايانا الاجتماعية وقضية المرأة بصفة خاصة. هناك يعني أمر مقصود لكي تسلب المرأة الثقة بنفسها ومقوماتها، وأن تفقد المرأة المسلمة الاعتزاز بانتمائها الإسلامي، وتذويب هوية المرأة المسلمة بحيث تدخل بدل دين الإسلام تدخل في القومية العالمية للنساء، قومية النساء العالمية، كأن النساء دول قومية خاصة بهم، هي قومية النساء، تتلاشى في داخل هذه القومية جميع أنواع الروابط الأخرى، لا يقف أمامها دين ولا لون ولا عنصر ولا جنس ولا إلى آخره، إنما يذبن جميعا في هدف واحد هو مواجهة عداوة الرجل المطلق والتمسك بالقومية النسائية. فكان في بداية حركات التحرير كنا نقرأ دائما جرائد تهلل عشان في واحدة في مثلا في الهند بدأوا يشتغلوا إيه، مثلا المرأة بدأت تشتغل كذا، أو واحدة في اليابان اشتغلت كناسة، أو يعني إيه المرأة حققت إنجاز، فيفخرنا بأي نوع من الأشياء الغريبة أو الجديدة باعتبار إنجاز في حق المرأة. حتى كانت كثير من النساء بالذات السياسيات زوجات رؤساء أمريكا وغيرها يتحركن في داخل بلاد العالم الإسلامي على أساس أنهن أصحاب رسالة، أصحاب رسالة سامية ومقدسة، وهي الأخذ بيد المرأة المسلمة وتحريرها من قيود الإسلام وانعتاقها من هذا الظلم إلى آخره. فكأن النساء كلهن يعني لهن قومية واحدة، هي القومية النسائية. ممكن تقف المرأة في سبيل القومية النسائية أمام كل شيء، أمام دينها، أمام وطنها، كما حصل إذا رجعنا تاريخ هؤلاء المحررات الأوائل نجد كيف كنا يستغفن في الإنجليز ضد بلادهن، كيف كنا يرتمين في أحضان الاستعمار ويتأمرن على أوطانهن. سيأتي للقياس أركان أربعة هي الأصل والفرع والعلة والحكم. فالأصل هو الشيء أو الواقعة المنصوص على حكمها في الشريعة. الأصل هو الشيء أو الواقعة المنصوص على حكمها في الشريعة. والفرع هو الشيء أو الواقعة الجديدة التي يراد إلحاقها بالأصل. أما العلة فهي السبب الذي من أجله رتب الشارع الحكيم قيام الحكم به. أما الحكم فهو ما نطق به الشرع إلزاما للشيء أو الواقعة بالإيجاب والتحريم وبالإباحة والشرط والرخصة. ولكل ركن من هذه الأركان شروط وتعريفات ومواصفات لا بد من ضبطها حتى يكون القياس صحيحا. وذلك أن القياس من أكثر الأدلة التي يتطرق إليها الخلل، ولذلك فلا بد من ضبط أموره ضبطا محكما حتى يمكن الوصول إلى القياس الصحيح. ثم يتكلم الشيخ حفظه الله عن حجية القياس، فيقول: القياس من الأدلة الشرعية التي اختلف فيها كلام العلماء وكثر حولها الجدل، فمن العلماء من رده جملة وتفصيلا، وهم من الظاهرية طبعا، ومنهم من توسع في القياس بأدنى مناسبة وتشابه بين فرع وأصل، ومنهم من فرق بين القياس الصحيح والقياس الفاسد، ولم يلحق فرعا بأصل إلا بقواعد وضوابط لتحقق المماثلة أو لتحقق المماثلة فعلا بين الفرع والأصل. ونحن نبين حجة كل فريق ونرجح ما نراه الحق إن شاء الله تعالى. ثم يذكر الشيخ أدلة نفاة القياس أو المانعين للقياس، وأشهرهم طبعا الظاهرية، وهم الإمام أساسا ابن حزم ممن انتصر لهذا الرأي. فقد ذهب الإمام ابن حزم وغيره إلى أن القياس غير جائز في الشريعة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. من أشهرها أن الحكم الشرعي هو ما كان في الكتاب والسنة فقط، وما بقي فهو ظن، وقالوا إن القياس ظن، والحكم به إنما هو اتباع بالظن. ويأتي هنا بعمومات الأدلة التي تنبعي على الذين يتبعون الظن. وأن إبليس برغم حذقه وشطارته فما أضله إلا القياس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأن في كلام العلماء كثيرا من الأقيسة الفاسدة والباطلة والمخالفة للنصوص الشرعية، وأن الشريعة قد أحاطت بكل الأحكام كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن المسكوت عنه بعد ذلك إنما هو عفو لا مؤاخذة فيه. طبعا دائما نوصل الإخوة في مدارسة يعني الفقه عموما أن الإنسان يعني يحذر جدا حينما يأتي ذكر المذهب الظاهري، فالمذهب الظاهري وعلى رأس ابن حزم في كتابه الفصل يعني يجب أن يكون الإنسان في غاية الحذر، لأن ابن حزم رحمه الله تعالى يعتمد إلى حد كبير على العنصر العاطفي في مناقشاته، عنصر العاطفة الانفعال الحماس الشديد لغة التهجم على المخالف ورميه به يعني أشد الألفاظ أحيانا، كان يقول مثلا: وهذا القول يقول به إلا فاسق من أفسخ الفساق الكذابين على الله إلى آخر هذا الكلام، وكل الذي قال هذا مثلا إماما من الأئمة الأربعة، فهذا كلام يعني ليس موضع قدوة. هذه زلات من ابن حزم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه فيها، لكن يجب أن يحذر طالب العلم أنه لا أسوة في الشر، لأن بعض الشباب يقرأ فيتحمس ويوهمك ابن حزم أن كلامه هو الحق الذي ليس بعده حق، وأنه لا شك على الإطلاق في أن مذهب المخالف مذهب باطل، في حين أنك إذا تحريت وقرأت فالآن دي قومية نسائية، كل النساء شيء قومية واحدة، وكل الرجال حتى بني جلدها وحتى يعني بني وطنها هؤلاء أعداء لأنهم يقفون أمام أهوائها. فإذا المقصود اجتثاث الجذور التي تربطنا في أعماق التاريخ برسالة المجد الإلهي التي جعلت من أمتها خير أمة أخرجت للناس. فأوضاع المرأة منذ زمنها ليست الآن حديثة، لكن حطاب ذلك صارت أن صارت المرأة في مهب الأعاصير، ترك زمامها للأمواج تقذف به حيث يشاء أولو الأهواء، ففقدنا يعني هويتنا المميزة، وبات كل ما نستطيعه هو تقليد هذا الغرب الذي آمنا بتفوقه وأقبلنا نعدو وراءه دون وعد. فإذا نحن في تسابقنا مع الغرب أسرع منه هبوطا إلى الحضيض، نحن أسرع، ولذلك وصلنا إلى حالة في بعض من الأوقات لم تصل إليها حتى يعني أمريكا، حتى إن
في بعض الاوقات انا ما ادري وصلت الان الى ماذا، ان بعض الافلام المصريه رفضتها امريكا ان تدخل هناك لانها تؤثر على اخلاق الشباب الامريكي. يعني امثال هذه الاجراءات تذكرنا بمرحله من المراحل قبل اليهود ما يعني يؤثروا على امريكا في الحقاق الذي وصلت اليه. كان هناك سن قانون في سنة 62 تقريبا أو قبل ذلك، سن قانون يفرض على المرأة أن لا يزيد كعب حذائها عن مقياس معين حتى كان رجال الشرطة. طبعا بالمقاييس الحديثة هذا تدخل في الحرية الشخصية، لكن هم في وقت حتى إلى وقت قريب كانوا منضبطين غاية الانضباط قبل أن يدمرهم اليهود بالصورة المعروفة. فكان رجال الشرطة يعني رجال يحملون معهم منشار، كل رجل شرطة معه منشار يقطع كل زائد عن المباح من ارتفاع الكعب الحذاء. وفي سنة 62 صرح كينيدي بأن مستقبل أمريكا في خطر لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه من بين كل 7 شبان يتقدمون للتجنيد يوجد 6 غير صالحين للتجنيد، لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية. طبعا هذا قبل طاعون الإيدز يعني. وفي سنة 62 أيضا صرح خروشوف بأن مستقبل روسيا في خطر وأن شباب روسيا لا يؤتمن على مستقبلها لأنه مائع منحل غارق في الشهوات. في سنة 1964 أثير في السويد ضجة كبرى عندما وجه 40 و100 من الأطباء المرموقين مذكرة إلى الملك والبرلمان يطلبون فيها اتخاذ إجراءات للحد من الفوضى الجنسية التي تهدد حقا حيوية الأمة وصحتها، وطالب الأطباء بسن قوانين ضد هذا الانحلال. يعني إذن في وقت الأوقات لما كان معهم بقية من العقل كانوا يتخذون إجراءات من أجل الحد من هذا الانحدار. في فرنسا أعلن الماريشال بيتان عقد هزيمة بلاده أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية، أعلن أن سر الكارثة انهيار فرنسا أمام الألمان بسرعة غير متوقعة يعود إلى الفجور، وأصدر تشريعا بشر من البشر يعني هو الحرب العالمية الثانية، أصدر تشريعا يحدد للمرأة قياس ثوبها وأكمامها، مقاييس الثوب طول والأكمام بشكل يستأصل دابر الفتنة. حتى نيريري قسيس اللي هو كان يحكم تنزانيا فعل بالأمس القريب شيئا قريبا من هذا اتخاذ إجراءات. طبعا ده برضو يعني الأمس القريب بدأ نقول من 30 سنة أو شيء من هذا. وكانت قوات الشرطة في العراق سنة 1968 كما يحكي من أقام هناك في تلك الفترة سنة 68 كانت تتتبع النساء التي ترتفع ثيابهن فوق الركبة وتؤذى وبتعقل و بتمهل أدلة عامة العلماء تجد أن الحق غالبا معهم هم. وابن حزم له شذوذات غريبة جدا في اختياراته الفقهية، ليس هذا يعني كأوان البسط الكلام فيها، ولكن ينبغي الحذر وكأنك تمشي على أرض مليئة بالأشواك. فلا أطلب ابن حزم موضع قدوة في شدته على العلماء وشتمه للمخالفين، ولا منهج العلمي دقيق بالدرجة، وإن كان ابن حزم له طبعا حينما يوافق الأدلة بالفعل له أسلوب رائع جدا في الانتصار للحق فيما يوافق فيه الحق، وهذا كثير أيضا، لكن ينبغي أن نحذر. والإنسان إذا كان ولا بد يقرأ ابن حزم يكون ابن حزم آخر من يقرأ له حتى يكون عنده مناعة مسبقا من كلام أئمة العلم وأهل الفقه قبل أن يطلع على المذهب الظاهري، لأنه سهل من هو قليل العلم يقبل له أن ينخدع جدا بكلام ابن حزم وينساق وراءه، خاصة يعني الشباب المتحمس يتحمس جدا لكلام ابن حزم ويظن أن إطالة اللسان على العلماء ذا نوع من إطالة الحق والغير على الحق، في حين أن القضايا الخلافية ما ينبغي أن يخرج الإنسان فيها عن حد الاعتدال ومراعاة حرمة العلماء حتى وإن كانوا مخالفين. فنحذر من هذا الأمر، كما أقول إذا قرأت ابن حزم ليكن هو آخر من تقرأ له، اقرأ أولا كلام في كتب الفقه المعروفة ثم بعد ذلك اطلع على كلام ابن حزم. واضح؟ فكهذا الكلام الذي ذكره ابن حزم يعني هو في الظاهر كلام يعني مقنع جدا، لكن اذا تحريت وتناولت الامر بتأوذى وبتعقل وبحكمه
تجد الرد عليه. وطبعا هذه القضية قضية حجية في القياس، هذا موضوع كبير جدا وفيه أخذ ورد كبير جدا وبحث علمي رائع ومات، لكن طبعا لأننا نسلك سبيل الاختصار ونحرص بقدر الاستطاعة على أن نقتصر في هذه المرحلة، نؤجل التفصيل فيها إلى ما يأتي بعد إن شاء الله تعالى. يقول إن الحكم الشرعي هو ما كان في كتابي والسنة فقط، وما بقي فهو ظن، والقياس ظن، والحكم به اتباع للظن، وإبليس رغم خلقه وشطارته فما أضله إلا القياس. ما الجواب على هذه الشبهة إن إبليس أضله القياس؟ هل نحن نحتاج بأي قياس ولا قياس له ضوابط؟ في قياس صحيح وفي قياس فاسد، وقياس إبليس هو من أفضل القياس، من أفضل أنواع القياس، حينما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وأوجه إبطال هذا القياس طبعا يعني كثيرة جدا، يعني لا يقتضي حتى جدلا لو سلمنا أن النار أشرف من الطين فإن شرف الأصل لا يقتضي شرف الطرف، فلا يعني فهذا لا يقتضي أن الذي خلق من نار يكون أشرف وأعظم ممن خلق بإيه من طين. وقبل حتى ما نتكلم في إبطال القياس، هذا القياس في مواجهة إيه؟ نص أمر مباشر من الله سبحانه وتعالى أمره بالسجود، فخلاص إذا القياس بلا شك أنه فاسد لأنه في مفاضلة النص أو الأمر من الله سبحانه وتعالى. فهل نحن نحتاج بهذا القياس حتى يلزمنا ابن حزم بأن إبليس قاس قياسا أول ما يعني أضله القياس رغم خلقه وكذا وكذا؟ نعم أضله القياس لأنه قياس فاسد، وكلامنا في القياس الصحيح الذي يستوفي الضوابط والشروط وهذه الاعتبارات التي سيأتي كلامه عليه. أيضا قوله أن في كلام العلماء كثيرا من الأقيسة الفاسدة والباطلة والمخالفة للنصوص الشرعية، فكان ماذا العلماء؟ نحن ما ندعى العصمة للعلماء، هل العلماء معصومون من الخطأ؟ ما ندعي أحدنا العصمة، فكل بعض العلماء يتوسع في القياس ويعني يستدل بقياسات فاسدة، فنحن عندنا من الوسائل والضوابط والشروط ما نحكم به على قياس الفاسد فنبطله، والقياس الصحيح فنحتج يعني به. وإلى يعني غير ذلك مما ذكره ابن حزم. أما المثبتون للقياس وهم جمهور علماء المسلمين ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن وتطاردهن، فإن لاذت المرأة بالفرار وإلا قام البوليس بطلاء ساقها وقدمها بدهان أزرق عقوبة لها على ذلك. فكان ينشر رجال البوليس بالدهان الأزرق بويا زرقاء إذا أمتك المرأة التي خلفت، يعني هذا يذكرنا بالسخرية التي يسخر بها بعض العالميين من كلام الفقهاء في كتب الفقه في معاقبة المرأة التي يعني تخرج الحدود الشرع. فهذه إجراءات تمها البشر بمجرد العقول، فما بالك بمن يستنير يعني بنور الوحي. فلا شك أن المسلمين أولى من هؤلاء القوم يعني وأحرص على هذه الأداة. فإذا عقدة الإيمان الذي لا يتزعزع بتفوق الغرب حتى أصبحنا نعدو وراء الوزون وعد، فإذا نحن أسرع منه هبوطا إلى أسفل، لأننا لا نتلقى عن الغرب إلا هذا الجانب فقط. أما محاسن الغرب تفوق العلم والتكنولوجي والجد في العمل وحفاظ على الوقت كثير من الأداب الحسنة، هذه لا يلتفت إليها على الإطلاق، وإنما فقط تمرر إلينا هذه الأشياء، فنحن نتلقى كل أخطائهم الإجتماعية بالقبول والتطبيق. لا شك أن عندهم كثير من الأشياء هي من أبدع ما أنتجه التقدم البشري، لكن نحن أيضا نتلقى كما ذكرنا كل ضلالاتهم وأخطائهم بالقبول والتطبيق، حتى أن بعض الناس لا يطيق أن ينتقد الغرب، لا يمكن أن ينتقد الغرب لأن الغرب لا كل شيء عنده فهو مقبول، كما قال أغا أغلي أحمد وهو أحد غلاة الكماليين الأتراك، قال لقد قررنا أن نأخذ كل ما عند الغرب حتى النجاسات التي في أمعائهم والالتهابات التي في رئيهم. وده طبعا نفس المنطق الذي نادى به طه حسين من قبل، أن الطريق هو أن نأخذ كل ما عند الغربيين ونأخذ كل ما في أوروبا من خيرها ورشدها حلوها ومرها، وأن نسير خيرة الأوروبيين ونتمسك بهديهم. يعني بعبارة أخرى عندهم خير الهدي هدي هؤلاء الكفار، كما يقول الشاعر
متى يبلغ البنيان يوما كما له إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لا شك أن الهدم والانحراف دائما أسرع أسهل. الهدم أسرع من يعني البناء، والانحدار أيسر من الصعود. وقد يصل الإنسان إذا كان يهوي من السفح، يعني صعب جدا فيه في نقطة الخطر وتكون له كفة. لماذا؟ لأنه أصلا مكتسب سرعة من الانحدار من هذا المنحدر، فهو لا يستطيع أن يتوقف فضلا عن أن تأمره بالصعود. كيف هو منحدر مع الهاوية كما قال الشاعر مصورا هذا المعنى: سبل الغي سهلة واسعات، وطريق الهدى كسم الخياط، مصعد شقة لا تكلفه الضمر إلا مضروبة بالسياط. يعني لابد من ما عبر عنه عثمان رضي الله تعالى عنه في قوله: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن وازع الإيماني، نعم حسب إيمان وتقوى كل إنسان ويقينه، لكن لابد من وازع آخر، لأن من لا ينزجر تلقائيا يحتاج إلى أن يزجر بقوة السلطان. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلابد من الصوت أو القوة أو الإكراه، كما يحصل بأي إجراءات قانونية تقف في وجه أي نوع من الانحرافات أو المظالم. سبل الغي سهلة واسعة، ولذلك دخول النار سهل. من أراد دخول النار سيكون سهل جدا عليه أن يدخل النار. لماذا؟ لأنها حفت بالشهوات. ودخول الجنة صعب، يحتاج إلى مجاهدة، ولأنها حفت بالمكاره، الأمور الكريهة إلى النفس والتكاليف يعني الشرعية التي لا تخلو من مشقة في حدود طاقة البشر. سبل الغي سهلة واسعة، وطريق الهدى كسم الخياط، مصعد شقة لا تكلفه الضمر إلا مضروبة بالصياط. لا تستطيع أن تصعد إلا بأن تزجر. ولذلك قال حكيم عرب أكثم قديما: إن إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الرعية. ولذلك أيضا بعض العلماء كان يؤكد بضرورة الاجتهاد في الدعاء دائما لإصلاح يعني الحاكم. بعض الناس تظن أن رحمة الله سبحانه وتعالى بأيديها تحجر الرحمة، وبعدين باب الدعاء باب واسع. قد ينكر على بعض الشيوخ الأفاضل أحيانا في بعض البلاد أنه يدعو بالصلاح وصلاح البطانة وكذا، هذا ليس تزلفا وهذا ليس نفاقا، وإنما هذا هو يقين بأثر الدعاء في تغيير أحوال الناس أجمعين. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمة. قد يكون أحد أسباب تحول قلب هؤلاء الناس أن يدعى لهم بإخلاص، فإذا الإنسان يدعو. ذلك كان بعض العلماء يفضل الدعاء لمن يلون الأمور من الدعاء الفردي للإنسان أو لنفسه أو لخطته. لماذا؟ لأن لصلاح هؤلاء تسد أبواب كثير من الأشرار أو الشرور، وتنفتح أبواب الخير. ورحمة الله وسع من ذا الذي يملك أن يحجرها؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإمساك وكان الإنسان قتورا. فالتهيب من أن الإنسان يدعو سواء في خطة في نفسه أو في غير ذلك من المحاكل بصلاح هؤلاء، بالعكس هذا مقصد شرعي يرجى منه الخير. فحينما يجتهد الدعاء إلى الإسلام وإلى الشريعة في الدعوة إلى الرجوع إلى حقيقة الإسلام ثم إلى شرائع الإسلام، فهم يخاطبون أحد رجلين: إما أنهم يخاطبون كافرا مكذبا، فهذا تنصب المهمة الأولى إذا أو في دعوته إلى التصديق والإقرار بحقيقة التوحيد وحقيقة الرسالة، فهذا هو المطلوب معه. لكن أن ندخل مع الكافر الذي لم يدخل في الإسلام أصلا في تفاصيل الأحكام الشرعية، هذه متاهات لا تثمر وقد يزداد عتوا وعنادا. ودائما يعني حينما أتناقش مع مثل هؤلاء الناس يحاول أن يستدرجك للكلام في القضايا الفرعية المحفوظة هي كلها التعدد الزوجات الجهاد إلى آخره، فالمفروض أقول له يعني لو أن هذه العمارة وهذا المبنى له باب، لا نستطيع أن نتكلم عن تفصيل حجرة في الشقة في الدور العاشر مثلا قبل أن ندخل من باب العمارة. فباب العمارة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا شهد الشهادتين حينئذ نتكلم بعد ذلك في هذه الأشياء. أما أن يستدرجك ويستنفذ طاقتك في مناقشة بعض الفرعيات أمرها سهل، لأن أفضل ما فيها إذا كنت على يقين أن الله الذي أمر وأن الله الذي شرع، ف فليس للمؤمن خيارة أمام الله أمام أمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذا هو قانون الإيمان، سمعنا وأطعنا، لكن القضية تبقى إيه؟ هل هذا كلام الله أم لا؟ هل هذه شريعة الله أم لا؟ ولذلك من الأمور العسيرة جدا أن نجد من ينتسب للإسلام ثم يطعن في حكم شرعي، سواء صراحة أو بلحن القول كما هو شأن المنافقين الذين يريدون أن يطعنوا، لكن لجبنهم وخوارهم لا يجرؤون على أن يجاهروا بذلك، يخلي كلام على لسان غيره، رسالة من امرأة مجهولة، امرأة لقيطة، لا أب ولا أم ولا اسم ولا أحد يعرف عنها أي شيء، ثم تطعن بهذه الطريقة وتفتح باب الطعن في شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. نحن لا نعرف الغيب، لكن هناك علامات تكشف مكنون القلب، وهي مثل هذه المواسم. أما الطرف الثاني ممن يخاطب لدعوة الإسلام فهو المؤمن المصدق، واجبنا إذاه إقامة الدليل على أن هذا حكم الله وأن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب المجيد ومن السنة المطهرة. ما دمت تدعى الإسلام وتقبل الانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى فحينئذ ليس لك غير أن تقول سمعنا وأطعنا.
قالوا بحجيات القياس، وعندهم القياس هو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من أشهرها. أولا أن القياس نوع من الاجتهاد، فالقياس نوع من أنواع الاجتهاد، والشرع قد أقر للحاكم والقاضي أن يجتهد، وأنه مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، أما الخطأ فيعفى عنه. وهذا حث على إقراء وعلى البحث العلمي وتحري الحق في المسائل، أن لو في نوع من التخويف والترهيب لمن أخطأ هذا سوف يعني يجعل العلماء يحجبون عن أن يجتهدوا، لكن خطأهم مغفور، بس شرط أن يكون مجتهدا في نفسه، بجانب الاجتهاد لابد أن يجتهد، وممكن مجتهد ويجي في مسألة يصدر فيها حكما ولم يبذل قصار أو سعي في الوصول إلى الحكم الشرعي، فهذا لا يدخل في الحديث، هذا مخطط، لكن مجتهد ويعمل اجتهادا يعني في المسألة في فيما يتكلم فيه يجتهد اجتهادا بحيث ما يبقى له عنده مزيد من بذل الجهد في الوصول إلى الحق، فإن أخطأ بعد ذلك فله أجر. وطبعا هذا الحديث كل من هب وذب الآن يعني يستعمله ويسوغ للناس أن يقولوا في الدين بغير علم، لكن كلامنا في من هو مجتهد وأهل للاجتهاد، وليس هذا من حق كل أحد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فاجتهد، والقياس كما ذكرنا هو صورة من صور الاجتهاد. فهذا الحديث دليل على أن الاجتهاد جائز، والقياس وهو إلحاق الشيء بنظيره من جملة الاجتهاد ولا شك. ثانيا النصوص الشرعية لم تحد بالوقائع إحاطة تفصيلية، يعني بحاجة يقول من ضمن أدلته وأن الشريعة قد أحاطت بكل الأحكام، وهذا أو أن النصوص يعني أحاطت بكل الأحكام، واضح. فالجواب أن النصوص الشرعية لم تحد إحاطة تفصيلية بكل الوقائع، وإنما توجد وقائع كثيرة لا يمكن الفت في حكمها إلا بنوع اجتهاد وقياس، وهذا واقع. وما الحكمة من ذلك؟ أولا جميع هذه الأدلة يعني أدلة شرعية كما قلنا، هناك أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، هل هذه الأدلة أو حتى الأدلة المختلفة فيها هل هي خارجة عن الكتاب والسنة؟ لا، هي تعود في تعود إلى الكتاب والسنة، قياس يعود إلى الكتاب والسنة، الإجماع كما ذكرنا من قبل أيضا يعود إلى الكتاب والسنة. وإنما يعني فتح باب الاجتهاد للعلماء والأئمة طبعا لأن هذا يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يفتح أبوابا من العبودية، يفتح أبوابا من العبودية. لو كانت مثلا جميع الأحاديث يعني متواترة في القرآن الكريم مثلا مقطوع بصحتها الى النبي عليه السلام. ما كانت فتحت ابواب كثيره جدا من العبوديه والعلوم والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والرحله في طلب العلم وعلوم الحديث المعروفه كلها، انما نشات هذه انواع من العبوديه يحبها الله سبحانه وتعالى، الوقت من التقرب الى الله ببذل الجهد في تحري الرجال والاحاديث والسماع والرحله في طلب العلم ونحوه. ذلك هذه كلها حكم كثيره جدا. ففي الحقيقه النصوص الشرعيه لا يمكن ابدا الاقتصار على النصوص فقط، وانما يبنى على النصوص ادله اخرى من خلالها نستطيع التعامل مع يعني المستجدات او مع المسائل التي لم ينص عليها في القران والسنه. وخير دليل على ذلك ان ناتي بامثله، هناك امثله
سمعنا واطعنا، لكن الواحدة تقلها الحجاب مثلا فتقول اقتنع اولا وبعدين السموم كتير جدا والالحاح عليه الحاح، ان الموضوع الحجاب ده لا ده اصل مش بيبقى بارادتهم، ده بيجبروهم بقى ترغيب وطريق. واحد يقول مثلا دول بيشعف يتقاضوا بعض الشهيرات من النساء، يتقاضين اموالا من كذا وكذا علشان يعني حتى مقابل الحجاب تدفع. واحده تقول ده عرضوا عليا مبالغ كذا من اجل ان اتحجب. محاوله تطوير الانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى انه عمليه يعني استغلال يعني ايه مادي، او ان الاولاد او الطالبات يعني يلبسن الحجاب ليس عن اقتناع. طب هي حتى لو مش غير اقتناع، اليست هذه الفتاه ماموره بطاعه والدها وليست مسلمه ماموره بطاعه الشرع وان تقول سمعنا واطعنا مثل اي دوله لها قانون يحترم هذا القانون؟ فنحن المسلمين قانوننا القران والسنه، فاذا كان هذا حكم الله سبحانه وتعالى والانسان الزم نفسه بالشريعه فلا يعذر ابدا في مخالفتها جهارا نهارا. وهذا لا يتصادم مع قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. هذا في حق من؟ في حق الذي لم يدخل في الإسلام. في حق من لم يدخل في الإسلام لا إكراه في الدين، لا يجبر الإنسان على الدخول في الدين وقلبه غير مطمئن بالإيمان، لكن يعرض عليه الحق وتقام له الأدلة وتقام عليه الحجة. لكن هل المسلم له أن يمتنع عن شعائر الإسلام أو عن أداء الزكاة أو عن الصلاة أو المرأة عن الحجاب إلى آخره ويقول لا إكراه في الدين؟ لا، ده الكلام ده للكفار. لكن متى ما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن كلام الله وأن السنة وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ وجب أن تنقاد لهذا الحكم وأن تلتزم هذه التشريعات، ولا يجوز لك أن تقول لا إكراه في الدين لأنك دخلت الدين. فدخولك الدين يعني الالتزام بأحكامه، فما يصلح من المؤمن أن يقول سأتوقف عن هذا الحكم حتى أقتنع. أقتنع الأول ونحو ذلك من هذه يعني الحجج. فالذين يطالبون بحكم الله وتحكيم شريعة الله في هذه الأمور هم لا يحكمون آراءهم لا في قضية المرأة ولا في أي قضية إذا كان الله سبحانه وتعالى قال فيها قولا أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حكما، وإنما شعارهم كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك يجب على أي إنسان دعي إلى حكم الله في خصومة أو في أي موقف من المواقف يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يتفوه بالعبارات الفظيعة التي قد تخرج به إلى الكفر. لكن متى ما دعيت أو قيلك هيا إلى حكم الله فلتقل سمعنا وأطعنا، أو أي عبارة فيها احترام وتعزير وتوقير، كأن تقول على العين والرأس أو نعم وكرامة أو سمعنا وأطعنا أو رضيت بحكم الله إلى آخر مثل هذه العبارات. لكن أن تتفوه بعبارة فيها رفض الحكم الله فهذا من أخطر الأشياء على إيمانك. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالداعون إلى التزام شرع الله عز وجل لا يحكمون أهواءهم بل يحكمون كلام العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى. حينما يحكمون هم لا ينحزون مع الرجل ضد المرأة مثلا ولا لمصلحة المرأة ضد مصلحة الرجل، لأنهم ينطقون بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذه الصور التي يراد أن تزرع زرعا بل هي في الفعل زرعت للأسف الشديد خلال هذه الفترات المتأخرة، قالت إن زرع بذور الشقاق بين
واقعية لا نجد فيها نصا من القرآن أو السنة، فنحتاج إلى القياس وبالتالي نجد مخرجا من هذه يعني الوقائع. مثلا مسائل العول، العول وهي زيارة أصحاب الفروض في الميراث على الواحد الصحيح، يعني مثلا ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها، نرجع إلى النصوص، النص الشرعي يوجب للزوج إيه؟ نصف ما تركت زوجته المتوفى، ولكم نصف ما تركت ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. كذلك يوجب النص للأختين ثلثي التركة، لها أختين وإيه؟ وزوج فقط، ماتت عن زوج وأختين، فالزوج من حيث النصوص له إيه؟ النصف، والأختين لهما الثلثان. طيب دلوقتي لو عطينا الزوج النصف هيبقى للأختين النصف، هم حقهم النصف والأكثر من النصف، حقهم أكثر، حقهم الثلثين. طيب لو عطينا الأختين الثلثين هيبقى الثلث، والثلث أقل من إيه؟ من النصف. إذن في هذه المسألة نلاحظ أن النص الشرعي الوارد في المسألة لا يعني إيه؟ لا يجيب على هذا يعني السؤال. فإذا نظرنا وجدنا أننا لا نستطيع الحكم بنص واحد منهما مع التقصير في النص الآخر، إلا النصف للأختين، ولو أخذت الأختان الثلثين وهو فرضها يعني المنصوص عليه لما بقي للزوج إلا ثلث واحد فقط وهو ناقص عن فرضه. وقد حدثت هذه المسألة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاجتهد فيها ثم أركبه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه إلى قياس واضح، فقال له: أرأيت لو أن هذه المرأة تركت 6 دنانير فقط وكانت مدينة ب7 لشخصين ماذا تصنع؟ يعني تركت 6 دنانير ماتت عليها دين 7 دنانير لشخصين اثنين، ماذا تصنع؟ فقال: أجعل 6 مكان 7، أجعل 6 مكان 7. فقال: فهذا أيضا اجعل 6 مكان 7، فاجعل القسمة سباعية، فيأخذ الزوج 3 أجزاء من 7 والأختان 4 أجزاء من 7، وبهذا يتم العدل بينهم ونكون قد أعملنا النصين. يعني هي كما قلنا ماتت عن زوجة، ماتت عن زوج وأختين، يبقى الزوج نصف والأختين إيه؟ ثلثين. طبعا سهل أي طالب في ابتدائي بيقدر يحل المسألة دي، هنوحد الإيه؟ المقام المشترك يعني سلكين ونصف، يبقى المقام المشترك كام؟ 6، هيبقى 3 أجزاء وإيه؟ وأربع أجزاء، 3 أجزاء، ها؟ يبقى كام؟ 7/6، ها؟ يبقى هتاخد هي ال أنا 3/4، أنا 3/4 يبقى كلهم 7، يعني هنقسم بدل ال 6 تبقى كام؟ 7، السبع أجزاء هي هتاخد الزوج ياخد 3 والأختين ياخدان إيه؟ ياخدوا 4، واضح؟ هذه المسألة. يقول: وبهذا يتم العدل بينهما ونكون قد أعملنا النصين. ومعلوم أن هذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خالفه فيه ابن عباس رضي الله عنهما فقط، حيث ذهب إلى تقديم الأقوى في مسائل العول، ماذا ابن عباس يقدم الأقوى، فمن الأقوى هنا في هذه المسألة الزوج، لأن الزوج إيه؟ لا يحجر، أما الأخت فيمكن أن تحجر، ومعنى هذا أن يأخذ الزوج النصف وتأخذ الأختان بقية التركة، وهو النصف لأن الزوج أقوى من الأخت، حيث إن الأخت تحجب بالأبناء والآباء والزوج لا يحجب. ولا شك أن ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعامة الصحابة رضي الله عنهم هو الحق،
والرجل والمرأة، وإن العلاقة بين الرجل والمرأة هي عملية مواجهة وصراع، إن الأصل هو الصراع بين الرجل وبين المرأة، كذلك الذي وقع في أوروبا وأمريكا، صار هناك صراع، تنبني العلاقة دائما على الصراع بين الرجال والنساء، حتى وصل الأمر في بعض البلاد أن قامت منظمات رجالية تدافع أو تطالب بحقوق الرجال ضد تخلف المرأة، ضد تخلف النساء. حصل نوع من التسلط حتى ان الرجال هم دلوقتي المستضعفين ويطالبنا بقى بحقوقهن. إذا تسلط المرأة تجدون هذا طبعا يعني لو الوقت يكفي أمثلة كثيرة جدا. يعني مجرد ما واحد يطلق هناك مثلا في الغرب مثلا أول ما يطلق كل شيء بالنص، حتى نص بيقسم نصين، كل شيء بالنص، الأموال بالنص، الدخل بالنص، أملاكه بالنص إلى آخره، بغض النظر مين ظالم أو مين مظلوم أو يعني نحو ذلك. فهذا ليس في صالح الرجل المسلم ولا المرأة المسلمة أن يتحكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. فالمرأة بالذات إذا سارت في الطريق الذي يريده لها أعداء دينها لن تكسب شيئا وإنما ستخسر كل شيء. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة لنفس المهمة التي خلق من أجلها الرجل، لأن كلاهما داخل في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأناط الله عز وجل السعادة بتحقيق كل منهما لهذه المهمة. لن ينجح رجل أو يسعد أو تسعد المرأة إلا بتحقيق هذه العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني نحن إذا أي إنسان اشترى جهازا بيكون معاه كتالوج يقرأ التحذيرات وكيفية استعماله بطريقة صحيحة وكيفية الصيانة إلى آخره، وإن لا يصلح لإيه وما يصلحش لإيه ويتقرب منه إيه وما يتقربش منه إيه إلى آخره، كيف تحمله، وكل احتياطات للمحافظة عليه لتأدية غرضه. ولله المثل الأعلى. فإذا كان يعني نحن نرضخ لمصمم الآلة إذا أخبرنا بهذه الأشياء كيف تعمل وكيف تسير بطريقة صحيحة، ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. فحينما يأتي الإنسان يتكلم عن الاحتياطات التي شرعتها الشريعة الإسلامية لحماية المرأة من الآخرين وحماية الآخرين من فتنتها، تجد الألسنة الطويلة التي تستحق المقص أو المقصين تتطور على شرع الله سبحانه وتعالى، هذا تطرف، هذا كذا، هذا إلى آخره. أي إجراء من الإجراءات الذي أتميناه من قبل بالنظام الأسلاكي الشائكة بين الرجال الأجانب والنساء، إذا تكلمت بها أو وصل هؤلاء الناس شيء من هذا الكلام فتطول ألسنتهم على شرع الله سبحانه وتعالى. تقريبا أيضا للغرب، لأن الغرب هكذا يقول وخير الهدي هدي الغرب، واضح. طيب نفس الغرب إيه سر موقفه من موضوع الأعراض وموضوع الشرف وموضوع العفة؟ ما سر موقفه المعروف الحلالي من هذا الأمر؟ ما سر موقفه أنهم لا يعرفون أصلا العرض، كلمة العرض والشرف وهذه الأشياء هم لا يعرفونها، حتى تخلو منها جميع اللغات الأوروبية. كلمة العرض ليس لها مرادف، إذا اجتهدوا يحاولون يترجمونها بكلمة معناها العفة أو كلمة معناها الشرف، لكن كلمة العرض بكل أبعادها العظيمة لا تعرفها لغة من اللغات غير اللغة العربية، ولم تكتسع لمعانيها غير اللغة العربية، كما يدل على ذلك كلام من استقرأ هذا الأمر. نفس الغربيون في شيء له عندهم قيمة، يعني العرض والشرف ليس له قيمة عندهم، والإنسان عندهم يملك جسده يفعل ما يشاء حتى تكون المرأة زوجها والعكس، والحلال المعروف نكاح المحارم وكل هذه الأشياء. بناء على هذا الأمر هم لا يخافون عليه ولا يشفقون عليه، والإنسان حر أن يعيش كالبهيمة ما في بأس، يعني يتساوى مع أخيه الحيوان. لكن في الشيء الذي له عنده قيمة مثل الأموال، المال ده إله يعبدونهم دون الله، المال لأنه له قيمة تجد يحتاطون له أشد الاحتياطات، لأن المال شيء له قيمة، ما الذي فيه أعمال لكل النفوس، ولم يأتي ذلك إلا بالمقايسة بين ميراث الدين وميراث المال. والشاهد هنا أن النصوص الشرعية لم تحث إحاطة تفصيلية بكل المسائل الفرعية، وأن هناك مسائل فرعية كثيرة يحتاج الحكم فيها إلى نظر في الأدلة واجتهاد ومقايسة لإلحاق النظير بنظيره وتحقيق العدل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولا شك أيضا أن ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما في تقديم الأقوى من الزوج على الأخت عند العول ساقط، لأنه يمكن بذلك أن تحرم بعض الوارثين من الميراث بالكلية. ومثاله ما لو مات رجل، أن في هذه المسألة إذا على مذهب ابن عباس لو أعطينا الزوج النصف وما بقي سيكون منين؟ من أختين، ما بقي طبعا أقل من حقهما هو الثلثان. طيب لكن أثروا أو أثروا حتى النصف، لكن في بعض المسائل
سيترتب على الأخذ بمذهب ابن عباس وهو الأخذ بالتقديم الأقوى، يترتب عليه حرمان بعض الورثة من الميراث بالكلية. ومثاله ما لو مات رجل وترك زوجة وأبا وأما وبنتين، مات عن زوجة وأب وأم وبنتين، الزوجة هيكون لها إيه؟ الثمن، الثمن، والأب ثلث والأم الثلث والبنتين إيه؟ ثلثان. واضح؟ فيقول فإن للزوجة الثمن وللأب والأم الثلثان لكل واحد ثلث وللبنتين الثلثان، فهؤلاء ورثة جميعا ليس فيهم من يحجب.